باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 16 من اول الايه 15. فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له، واخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليها. أمر لم يأتي ولم يكن. وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك، وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. وأخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها، ووضعت أمامها زيتي وبخوري، وخبز الذي أعطيتك السميد والزيت والعسل الذي أطعمتك، وضعتها أمامها رائحة سرور. وهكذا كان يقول السيد الرب: أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما. أهو قليل من زناك؟ إنك ذبحت بنية وجعلتهم يجوزون في النار لها. وفي كل رجساتك وذناك لم تذكري أيام صباك، إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. لو الوقت كفى يمكن نكمل جزء تاني في الإصحاح، ما كفاش هنقف عند الجزء اللي أنا قريته. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. إحنا في الإصحاح 16، وقلنا الإصحاح 16 محوره إن إسرائيل كان بيظن في بداية سنين السبي إن ربنا تعامل معهم بالظلم، إن هم ما يستحقوش اللي حصل معهم. فكان رد ربنا، قال لحزقيال: اكتب لهم التاريخ بتاعهم بالصورة الصحيحة. فلخص حزقيال تاريخ الأمة في صورة رمزية، رواية من الروايات الشعبية، واللي تدل ان حزقيال كان عنده معرفة بالأمور الأدبية اللي في الأمة. فشبه الأمة بطفل لقيط، وإزاي ربنا أظهر نعمته لهذه الطفلة لدرجة أنه رفعها للمقام الملوكي. ده كان حديث المرة اللي فاتت. الحديث بتاع النهاردة استكمال الأمر. طب إيه رد فعل الأمة على إحسانات ربنا ونعمة ربنا ديت؟ هقول ثلاث ملاحظات عامة وبعد كده ندخل في الآيات. الملاحظة الأولى أنه رد فعل الأمة أن قبلت إحسانات الله بالجحود، وتمثل هذا تحديدا في عبادة الأصنام. وفعلا لما نرجع لتاريخ الأمة نجد أن شعب إسرائيل من بداية تكوينه كمملكة انحرف تجاه عبادة الأصنام من أيام سليمان. شفنا في سفر ملوك الأول الإصحاح 11 إن سليمان تزوج من نساء غريبات، وعشان يرضي النساء بتوعه عبد الآلهة الوثنية بتاعتهم. ويقول سفر الملوك الأول إصحاح 11 إنه بنى مرتفعة لكاموش، كاموش ده إله مؤاب، وبنى مرتفعة لمولك، ومولك ده إله بني عمون. لما نمشي بقى مع تاريخ الأمة، أولا مملكة الشمال من بدايتها من أول ما انقسمت أيام يا ربعان وهي انحرفت لعبادة الأصنام، أو كانت الخطوة الأولى يعني أنه بدأ يبني مسبح بعيد عن الهيكل ووان. طيب لما نروح لمملكة الجنوب، سفر ملوك الثاني الإصحاح 16 يقول لنا أن واحد زي أحاز بنى مرتفعات وثنية. المرتفع ده المكان اللي بتعبد فيه الأصنام. وبعد أحاز جاء ابن حزقية وأزال المرتفعات دي، ملوك الثاني 18. رجعت مرة تاني بعد موت حزقية في ملوك الثاني 21، ابن حزقية منسى وأمون. وإن كان منسى يعني تاف في آخر 5 سنين، لكن 50 سنة حكم منسى هو آخر 5 سنين، يعني 55 سنة ولا حكمه. رجع عبادة الأصنام في أيام منسى وابنه أمون، رجعت عبادة الأصنام مرة تانية في الأمة. بعد كده جه يوشيا في ملوك الثاني الإصحاح 23 أزال العبادات الوثنية. بعد يوشيا بقى بدينا ننحدر انحدار شديد، لأن يوشيا ده آخر المصلحين، لغاية ما انتهى الأمر بالسبي. طول الفترة دي كانت فيها عبادات للأصنام. يبقى الأمة قبلت إحسانات الله بالجحود، مش بس في عبادة الأصنام، لكن هنشوف لصاحبة عن النهاردة نمرة 2 إن استخدمت كل عطايا ربنا بدل ما تمجد بيها الله، قدمتها كعطايا وكقرابين للآلهة الوثنية. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن سمعنا كلمة الزنا اتكررت في الجزء اللي أنا قريته، وهتتكرر في الإصحاح ده حوالي 21 مرة. إيه معنى الزنا؟ عبادة الأصنام دعيت زنا في الكتاب المقدس. ليه عبادة الأصنام اتسمت زنا؟ لأن ربنا شبه علاقته بشعبه كعلاقة زوج بزوجته. العلاقة بين الزوجين احنا بنتكلم دلوقتي في روح العهد القديم، هي علاقة عهد. عشان كده ملاخي يقول له ان انت خنت امرأة عهدك، انه كان الجواز عهد ما بين طرفين، والله شاهد على عهد دوت. فالعلاقة ما بين ربنا وما بين اسرائيل علاقة عهد على جبل الله حريب، هنعمل عهد مع بعضين. فزي ما العلاقة بين الزوجين علاقة عهد، فالعلاقة بين ربنا وبين شعبه علاقة عهد. طيب اللي يكسر عهد الجواز الزنا. ليه الزنا يكسر عهد الجواز؟ لأن الزنا في شخص غريب بيدخل فبيكسر العهد دوت. واحد بيدخل مكان الزوج أو مكان الزوج، يبقى العهد اتكسر. عبادة الأصنام في عهد ما بيننا وما بين ربنا زي عريس وعروس، دخل طرف خد مكان الزوج، بدل ما بنعبد ربنا بقينا بنعبد الأصنام، فبقت عبادة الأصنام زنا، كسرت العهد. دخل شخص غريب الأصنام بنعبدها عوض عبادة الله، فبقت عبادة الأصنام في العهد القديم مشبهة بالزنا اللي احنا بنسميه عن الزنا الروحي. أشعياء في الإصحاح الأول آية 21 يقول كيف أصبحت القرية الأمينة اللي هي أورشليم زانية أو زانية. يعني إزاي قرية صارت زانية؟ ما عايز يقول انها تركت اللي كانت امينة لعهود ربنا، تركت ربنا وعبدت الاصنام، فبقت مشبهة بانها زانية. ونصوص كتيرة بقى في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد. العهد القديم هاخد لكم موسى والانبياء، وكده نروح للعهد الجديد انه عبادة الاصنام بتسمى زنا. إنه يدخل حد مكان ربنا ده اسمه زنا، أيام موسى سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر التثنية. هقول لكم آية من كل سفر فيهم. سفر الخروج الإصحاح 34 الآية 15 و 16 ربنا بيقول لإسرائيل احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم. لو عملت عهد مع الكنعانيين الشعب حيزني وراء آلهة الكنعانيين. يعني ايه حيزني؟ يعني هيعبدوا ويذبحون لآلهتهم. فربنا شبه عبادة الأصنام بالزنا. لما نروح لسفر اللاويين، لاويين 17 آية 7 يقول ربنا لإسرائيل ولا يذبحون بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون ورائها. التيوس اللي احنا بنقدمها للأصنام يا إسرائيل اوعى تزني وتمشي وراها. ذات الأمر في سفر التثنية الإصحاح 31 الآية 16 ربنا بيقول لموسى ها أنت ترقد مع أبائك فيقوم هذا الشعب، بصوا الكلمة بقى، ويفجر فجور. الفجور دي تقال على المشاهرة بالزنا. ويفجر وراء آلهة الأجنبيين. يبقى ثابت في أصفار الناموس أنه عبادة الأصنام تسمى زنا. لما نروح للأصفار النبوية مثلا سفر إرميا، إرميا 2 الآية 20 لغاية الآية 25 باراجراف طويل لخصه لكم، يقول لهم اللي بيوبخ يهوذا على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اتجعت زانية. ليه؟ لأن على الأكمة وتحت الشجر كانت بتمارس عبادة الأصنام، فربنا قال أنتوا كده بتزنوا. ونفس الأمر تكرر في أرمية 3 من الآية 1 لغاية 13. يبقى عبادة الأصنام إن إحنا بنعبد حد غير ربنا، إن إحنا بنتكل على حد غير ربنا، ده يسمى زنا. طيب دوت في العهد القديم. طب في العهد الجديد نفس الأمر. سفر الرؤيا وبولس وقديس يعقوب، عشان لما نسمع كلمة زنا ما يعتبرش ذهننا انه بيتكلم على علاقة زنا بمفهوم الجسدي. لا، عبادة غير الله تدعى زنا في الكتاب المقدس. الاتكال على حد غير ربنا يسمى زنا. وفهمنا لانه الزنا عهد، فبيدخل شخص غريب عوض الله فبقى زنا، كسر العهد. يقول سفر الرؤيا الإصحاح 17 الآية 1 لغاية 5 كلام كتير خالص على مملكة بابل، يعني مملكة ضد المسيح اللي هتقوم في آخر الأيام. سماها بابل أم الزواني. يعني إيه مدينة أم الزواني؟ يعني حرفين الكلام، يعني إيه مدينة أم الزواني؟ ما هو ما يقصدش المفهوم الجسدي المادي للزنا، لكن الزنا هو الاتكال على حد غير ربنا. ست متجوزة راجل بتترك الراجل بتاعها وتلتجئ لآخر، اسمه زنا. فبابل أم الزواني إنه مدينة بابل لا تتكل على الله، فكل من لا يتكل على الله صار ابن لبابل، فبقت هذه مملكة ضد المسيح، مملكة أخرجت ربنا تماما من حساباتها، فدعيت بابل أم الزواني. عشان كده اسمعنا القديس يعقوب، يعقوب 4:4 يقول أيها الزني والذواني. أنا أول ما اسمعها هفهم أنه بيكلم الناس اللي بيعملوا خطيئة جسدية. لا، بصوا بقية الآية. مين الزني دول يا قديس يعقوب؟ أما تعلمون إن محبة العالم عداوة لله. أنت المفروض تحب ربنا، في حد تاني خد مكان ربنا. انك حبيت حد غير ربنا، تعلقت بحد غير ربنا وهو العالم، ده اسمه زنا. انك تتكل على حد غير ربنا اللي بتتكل عليه ده اسمه زنا. طب معلمنا بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح 11 يقول لنا خطبتكم لرجل واحد يقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب هو يعني هو احنا الكنيسة رجالة وستات وشيوخ وشيخات وأطفال دول متجوزين المسيح؟ لا طبعا، مش المفهوم المادي، ان بدأت العلاقة ما بيننا وما بين ربنا مشبهة بعلاقة زيجة، فلما بنكسر العلاقة دي لما بنحيد عن الله فبقينا عذراء غير عفيفة، لأن العذراء كل اتكالها على العريس بتاعها. يبقى إذن العلاقة بربنا مشبهة في العهدين طبعا، وشواهد كتير يعني، أنا جبت كم شاهد يعني، مشبهة بعلاقة عريس بعروسته. طب إيه الفرق ما بين العهدين؟ زي ما قلت لكم العلاقة ما بين إسرائيل وما بين ربنا مشبهة بعلاقة زيج، مبنية على عهد اللي هو أقيم عند جبل الله حريب، في عهد ما بيني وما بينكم زي عهد ما بين عروس وعروسته. فالزيجة أساسها هنا العهد. في العهد الجديد الزيجة ما بيننا وما بين ربنا أساسها المحبة، تعبير عن شدة المحبة اللي ما بين الكنيسة وما بين ربنا. والمحبة دي مبنية على إيه؟ مبنية أن المسيح دفع المهر. في العهد القديم ما كانش دفع المهر، ربنا ما تكلفش حاجة في العهد القديم عشان يدخل في عهد مع إسرائيل، يذبحوا خروف وخلاص. طب في العهد الجديد لا، ده العريس دفع المهر، والمهر دمه اللي سفك على الصليب، قال اشتريتم بثمن. فبقت علاقة زيجة لكن مبنية على المحبة، على المسيح اللي أحبنا وأسلم نفسه من أجلنا. ده بقى الشرح المطول اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس، وهو بيشبه العلاقة ما بين الكنيسة والمسيح بالعلاقة ما بين عريس وعروسته. ولأن العلاقة بين زوجين بتثمر أطفال، فعلى المستوى الروحي معلمنا بولس الرسول يا أولادي الذين أتمخض بهم، أنا كما في علاقة زيجة روحية مع المسيح. أثمرت إيه الزيجة دي؟ أثمرت أولاد. زي ما احنا شايفين العلاقة ما بيننا وما بين ربنا مشبهة علاقة عريس معروسة، مش المعنى الحرفي لكلمة الزنا لما هنسمعها في كلمة الله. بالمفهوم ده بقى حبيبي نقرأ حسكيال 16. ما ناخدش الكلام بالمعنى الحرفي، دي لغة رمزية. لما بيقول ان الام زنت بالعقل يعني ايه ام تزني؟ ان يزني ده فرد، فردين عشرة، ام تزني ام زانية. مدينة فهمنا بقى الكلام بلغة رمزية. ليه بقول الكلام ده في المقدمة؟ لانه في الحقيقة القراية الحرفية ليه الجزء اللي انا قريته، وزي ما بقولكم في جزء تاني معرفش الوقت هيكفي ناخده ولا لا، هو استكمال يعني رد فعل الام على احسانات الله. الجزء اللي انا قريته وبقية الجزء لغاية الآية 35 الفاظ ممكن الذهن المجرد ينفر منها، ولا أكتر من كده هنشوف في حسكيال 23 قصة الأختين دول اللي مملكة الشمال ما بتكذب، هلاقي كلام برضو ممكن الذهن يتصدم بيه. مدينة فهمنا بقى لما بيتكلم على الزنا هو ما بيقصدش زنا بالمفهوم الحرفي، لكن يقصد بيها الحيدان عن الله. طب هنا بالنسبة لحسكيال يقصد بيها عبادة الأصنام تحديدا. تقولي اوكي، يبقى احنا بنتكلم مش هناخد الكلام بمعنى حرفي، هناخده بمعنى رمزي. بس برضو الألفاظ اللي ذكرها حسكيال صعبة, يعني ممكن تثير اشمئزاز البعض. هلقوا في الحقيقة الوحي أصد, لأن كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا إنه كل الكتاب موحى به من الله. إن الوحي قصد إنه حسكيال يستخدم مثل هذه الألفاظ اللي ممكن تكون يعني تثير إشمئزاز البعض أو يعني تصدم فكر البعض. أقول لكم الأمرين, أمر يخصنا إحنا ربنا عايز يوصله لنا, وأمر يخص الله ربنا عايزنا نعرفه. الأمر اللي يخصنا إحنا أولا بالنسبة لإسرائيل, إسرائيل بتقول إن إحنا اتظلمنا, ليه ربنا بيعملنا بالقسوة دي؟ إحنا عملنا إيه عشان يودينا السبي ويهد لنا المدينة والهيكل و و فحسكال بيفوقهم. لا, شوفوا خطيتكم في بشاعتها. فأصد حسكال إن الكلام دوت يهز السامع, يثير إشمئزازه, يثير تحفظ البعض على الألفاظ عشان عايز يفوقنا. شوفوا الجرم اللي انتوا بتعملوه. فبيقول لنا ألفاظ تهزنا, قال لنا بتستسلوش الخطية. يا من تشمئز عندما تقرأ مثل هذه الألفاظ وتعمل كده, وكلمة الله تحوى ألفاظ مثل هذه. ربنا عايز يقول لك اعرف حقيقة الخطية. احنا مستسلين الخطية, ايه يعني؟ ايه شتيمة, ايه كدب, ايه حلفان, ايه يعني اتكلت على زراع بشر, ايه حبيت حد غير ربنا؟ لا يا حبيبي, خد الالفاظ اللي تصدم ديت عشان انت تتصدم عشان تعرف الخطية على حقيقة. فدلينا احنا كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. بالنسبة لربنا عايز الوحي يكشف لنا ايه مدى يعني تأثر الله او حزن ربنا او رفض ربنا او ايه هي مشاعر ربنا لما احنا بنغلط. انا صدمتك انت وقلتلك اعرف حقيقة نفسك بكلمات صادمة, تستسهلش الأمر. زي ما حنانية وسفيرة كذبوا في الحال ماتوا, تقول لي ثم أنا بكذب وما بموتش. ما هو ربنا بقى ورياك إيه هي الخطية, وقصد يعمل الفعل العنيف دوت عشان أنت ما تستسهلش الأمر. ده بالنسبة لنا احنا عشان يردعنا. طب بالنسبة لربنا, تصور عريس متجوز عروسة والعروسة ديت بتزني من وراء عريسها, ايه مشاعر العريس؟ هو ربنا حطها في شكل تمثيلي مع هوشع, هوشع اتنين. النبي يمثل الله بالنسبة للشعب ويمثل الشعب قدام ربنا, هنا هوشع بيمثل ربنا في عينين الناس. فقال له ايه ربنا في هوشع اتنين؟ قال له روح ارتبط بامرأة زانية جمر. تخيل بقى راجل متجوز واحدة ست وعارف ان الست دي بتزني, ايه مشاعر؟ قال لهم بصوا بقى, انا هادي مشاعري لما انتوا بتسبوني وتعملوا خطية او تعبدوا اصنام او تحبوا عد غيري. الموضوع بالنسبة ربنا مش سهل, الموضوع بالنسبة ربنا بالضبط زي راجل يعلم انه زوجته زانية. صعب اوي اهو, دي احساسات الله لما احنا بنغلط. فبقت العلاقة ما بيننا وما بين ربنا مش علاقة سيد بالعبد. العبد لما يغلط دي ما تجرحش مشاعر سيده, أنا عبد أنا أضربه. لكن أنا لما بغلط ربنا يقول لي لا, امر مختلف. انا بالنسبه لك يا نفس زي عريس، عريس عرف ان زوجته بتخونه، لا الموضوع مش سيد وعرف ان العبد غير امين، لا دي بتجرح مشاعر ربنا. فعشان ربنا يوررنا الخطية على حقيقتها في فكرنا، فاستخدم تعبير الزنا واستخدم التعبيرات اللي احنا ممكن نتصدم بيها لما نسمعها، وفي الوقت نفسه بيكشف لنا مشاعر الله تجاه خطايانا. راجل يبص لامراته وعارف انها بتزني من وراه، ايه مشاعره؟ ربنا بيقول دي مشاعري انا الله لما انتوا بتتركوني. يبقى نرجع بقى لحسكيال. انا قلت هقول لكم كده كم نقطة في المقدمة. قلنا حديث النهاردة ربنا بعد ما ذكر احساناته للأمة، ايه رد فعل الأمة دية؟ الجحود. الجحود تتمثل في حاجتين: عبادة الأصنام، وقدموا كل عطايا الله كقرابين للأصنام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية زي ما تقول لكم هنسمع كلمة الزنا في الإصحاح 16 21 مرة توصف المملكة بأنها زانية. فهمنا أنه مش المفهوم المادي، لكن فهمنا أنه ترك ربنا وعبادة الأصنام دعية زنا، وفهمنا ليه دعية زنا بفكر العهد القديم وفكر العهد الجديد. نمرة ثلاثة. طيب خلاص احنا لما هنقرا كلمه الزنا واحنا بنشرح لصح 16 مخنا مش بيروح للعلاقه الجسديه، فهمنا الزنا بالمفهوم الروحي. ليه استخدم الالفاظ اللي هي تبدو انها صادمه لينا؟ قلت لكم حاجتين: ربنا عايز يصدمنا فعلا، اعرفوا الخطيه اهي. شوفوا انتم بتشمئزوا من الالفاظ اللي بتسمعوا دي، هي الخطيه كده، ما تستسهلش الخطيه. نمرة اتنين: اعرف مشاعري انا ربنا لما انت بتغلط. مشاعر زوج يعلم ان زوجته بتخونه. طيب نبتدي بقى نشوف الايات على قد بقى الوقت ما يكفي الجزء دوت. هو المفروض من الاية 15 لغاية الاية 35 ده رد فعل الأمة. يا اما نقسمهم على مرتين يا إما نقدر نأخذه من النهاردة زي الوقت ما يكفي. يقول في الآية 15: فاتكلتي على جمالك وزنيتي على اسمك وسكبتي زناك على كل عابر فكان له. أساس خطية إسرائيل: اتكلتي على جمالك. الكبرياء. ما هو الكبرياء؟ الكبرياء ربنا يدي الإنسان عطايا. بالنسبة لإسرائيل هنا جمالك واسمك. ممكن تكون العطايا دي عطايا طبيعية في تكوين الإنسان، أو ممكن تكون عطايا مادية ربنا بيهبها للإنسان. الكبرياء ان الانسان بيثق في نفسه دون الله اتكالا على العطايا اللي ربنا مديها له. هو ده الكبرياء. انا ربنا مديني خير كاسرائيل، مديني جمال ومديني اسم وسط الشعوب، بدل ما دوت اشكر بيه ربنا ومجد بيه ربنا واشعر بالامتنان تجاه الله، ابتدي انسب الامور دي لنفسي واستخدمها لحساب نفسي. انا لذلك موسى من قبل ما يدخلوا كنعان، تثنية 8 الايه 17 و18 يقول لاسرائيل ايه: ولئلا تقول في قلبك. بص خطيه الكبرياء اهي: قوتي وقدره يدي اصطنعت لي هذه الثروة. ده أنا شطرتي، نجحت وكسبت وخدت شهادة وصلت المركز. أم ليه؟ ما أنا فعلا ذكرت وأنا فعلا اجتهدت وفعلا اتغنيت بس كمل. بل أذكر الرب إلهك الذي يعطيك قوة عشان تصنع الثروة دي. فبقى فضل القوة لله لمن؟ الكبرية؟ لا، دي يدي واقتداري. ومش بس يدي واقتداري، لا ده أنا ما بقتش محتاج ربنا، ده أنا عندي اتكلتي على جمالك وثنيت على اسمك. نفس الكلام اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:7، لأنه أي شيء لك لم تأخذ، أنت ليك من حقك ما خدتوش. حق فين يا عم؟ ده نزل عريان، نزل عريان. فإن كنت قد أخذت، كنت نديتك نجاح، شهرة، فلوس، أي حاجة، فلماذا تفتخر تقول شطارتي ودراعي كأنك لم تأخذ؟ أنت ناسي أنه أنت أنا لم أدهم لك، أنت بتنسبهم لنفسك. وما يفتخر من افتخر فليفتخر بالرب اللي اداني الجمال والقوة ديت. يبقى الكبرية ربنا مديني عطايا أنسب العطايا دي لنفسي وتجعلني بمعزل عن شطارة ربنا، ده أنا بشطارتي بعمل الموضوع دوت، في حين أنه العطايا ديت هي هبة من الله مش من حقك في حاجة. طب ربنا مدهاني ليه؟ عشان أشكره، عشان أمجده، عشان أعترف بفضله، عشان أفتخر بيه. أدي الكبرية. نمرة 2، فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك. أخطر حرب يحارب بها الإنسان ليست الألم، ليست الألم، لأنه الإنسان عادة في الألم بيشعر بالاحتياج لله بالعموم، فسهل أنه في الألم يلتجئ لله. إنما الخطورة في الشهرة وفي النجاح وفي القوة، دي مرات كتير تدفع الإنسان لتجاهل ربنا. لذلك حبيبي يعني كل أصحاب المواهب، سواء كانت مواهب طبيعية أو سواء كانت مواهب روحية بكل أشكالها، نجاح، ذكاء، جمال، شهرة، مركز، غنى، منصب، أي موهبة ربنا مديها للإنسان، يحذر أن العطايا تحل محل ربنا. حتى ولو باللسان يقول لك المجد ربنا، لا الموضوع ما هلمش. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، ما هو في إنسان يجي وقت داري، بس لأنه يعني له معرفة بأمور روحية يقول لك المجد ربنا، عملنا وسوينا ونجحنا وقدرنا وخلصنا والمجد ربنا. انا ما بحكمش، بس اهو كلام هنشوف دلوقتي ربنا هو اللي بيحكم في الحته دي. فالقضيه مش قضيه كلام، القضيه قضيه جوه. انا بستخدم مقومات النجاح اللي ربنا اداني عشان امجد ذاتي. كن بقى نحط تيكت المجد ربنا، ده بس ربنا ادانا نعمة في عين يوم، لكن الكلام كله كان جيت للذات والضمير في الداخل يدي وقت داري. دي حرب خطير. وكلما زادت المواهب كلما زادت هذه الحرب ضراوة. لذلك هو لا يدعكم تقربون فوق ما تحتملون. هو لما بيوزع المواهب كلهم على قدر طاقته، مش طاقته بس في المتاجرة، طاقته في احتمال حرب هذه الوزنات. يبقى ربنا مديني نعمة، انما على قد الوزنات اللي عندي اعيش امين لربنا. كن بقى ان انا بحيد، دي مش مشكلة ربنا، بس يبقى في ذهننا تملي ساعات بنبص لأصحاب المواهب واو واو يا حبيبي انت بتعرف الحرب اللي هو متحاربها. عشان كده ربنا يسوع قال لنا في لوقا 6 ويل لكم إن قال فيكم كل الناس حسنا. هتتنفخوا هتتكبروا هيرتفع قلبكم هتشعروا ان انتوا مش محتاجين ربنا. الناس كلها بتمدحنا الناس كلها فرحانة بينا الناس كلها بتشكرنا الناس كلها بتتكلم علينا يا ويلك ليه حرب رهيبة. الدرس الثالث في الآية دي فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك. انه ما يبتدي الانسان ينسب النجاح دوت لنفسه ويظن في نفسه انه شيء ويظن ان ديتي واقتداري جوه حبايبي جوه حبايبي انا سئمت من كلمات يعني ليها ريح التقوى وكلام تقوى بعيدة تماما عن التقوى أما كان جوه. ما إنه دوت يرسخ جوه تروح النعمة منسحبة. يا وكان سقوط ذلك البيت عظيما. لذلك نحسر يا حبيبي جوه مع نفسينا ان احنا نبحث عن مجد لنفسينا وسط الناس او عايز احث الناس على ان يمجدوني عايز انال مدح الناس. دي بتوقع الانسان في فخ. مرة أحد الوعاظ يعني الوعظة وهو نازل فكلمة رائعة وغريبة قال له الشيطان قال لي الكلمة دي قبل انت ما تقولها انت هو شلون بيحاربوا بالحتة دي. حلو ان الانسان يبقى منتبه. لو الانسان قبل ديت النعمة تتخلى لانه باخد مجد ربنا ونسيبه لنفسي. ربنا لا خيول لا يعطي مجد الآخر. أنا بديك النعمة دية النجاح ده الخطة عشان تمجدني تنسبه لذاتك. طب هيطردوها من بين الناس وروح اسكن وين الوحوش وعيش بقى حياة حيوانية يا نبوخذ نصر لغاية ما يرجع لك عقلك. ايه عقلك رجع لك؟ ان العلي متسلط في ممالك الناس ده هو صاحب السلطان ده هو اللي بيدي دي مش هدي وقت ضاري بس عقل نبوخذ نصر في الآخر. فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك. سفر الأمثال يقول آية جميلة أوي أمثال 27 البوطة للفضة اللي بنصهر فيها الفضة ديت ده النار الامتحان بتاع الفضة والقور للذهب برضو نفس البتاع يعني اللي بيصيروا في الذهب بيسموه كور الذهب. كذا الإنسان النار بقى بتاعته الامتحان بتاعه لفمي مدحه. لما واحد يمدحه هنا هو ده يتحط في البوتقة يتنقى يتحرق. ستمتحن النار عمل كل واحد. عشان كده حبيبي يعني علمتنا الكنيسة انه ما نتكلمش عن نفسينا. ما هو اللي بيتكلم عن نفسه يطلب مجد نفسه لكن من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق المجد لاسمك رب يسوع كلامه. ف ما نسعاش في ان انا عايز اسمع مدح الناس وبيقولوا ايه الناس. حرب رهيبة وسهل بقى الخداع اصلا عشان اصلح من نفسي اصلا انا عشان مش يا عم انا تخبيت اخش نفسي انا اخواتي بقول لكم حبيبي انا ارى انه الكمال الروحي انه الانسان يبقى شايف نفسه صح طبعا ما ربنا بيكشف للإنسان، لأنه زي ما قال الأنبا أنطونيوس، على قد ما النفس بتسلم نفسها لله، على قد ما ربنا بيكشف لها ضعفها، فيشوف نفسه صح. بس هو ده الكمال، لأنه الخداع حبيبي رهيب رهيب، وما بيفوق البني آدم بعيد عنك اللي يدخل جوه الخلية ديت، كبرياء والشهرة والنجاح وأنا واسمي. فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. ما خدت عطايا ربنا دي ونسبتيها لنفسك فزنيت. في نوعين بقى من الزنا هيتكلم عنهم في الجزء دوت، في زنا روحي وفي زنا هسميه يعني كده مجازا زنا سياسي. الزنا الروحي دي الآيات من 16 لغاية 22 اللي أنا قريته. الزنا السياسي يعني زي ما الوقت يمشي من الآية 23 لغاية 34. نشوف الزنا الروحي، ثمرت اتكالها أورشليم على الغنى اللي ادهولها ربنا والاسم اللي بقى ليها وسط الأمم، دي خلتها تزني تحيد عن الله، تنسب النجاح لنفسها. نمرة واحدة لاية 16. طبعا فهمنا بقى لما نقول الزنا حبيبي مخينا النهاردة رايح على عبادة الأصنام. ولاية 16، وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليها أمر لم يؤتى أو لم يأتي ولم يكن. الملخص الحديث كله بتاع النهاردة انه هيقول عطايا ربنا، والعطايا ديت بدل ما هي بتستخدمها لمجد الله قدمتها للأصنام. ادي ملخص الحديث كله. فاول عطية مدها لها ربنا هنا في الآية 16 الثياب، اديتك ثياب. اخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعة موشاتا. مرتفعة قلت لك عبادة الأصنام كانت تمارس على أماكن المرتفعة، فخدت الهدوم اللي ربنا ادهلها وراح تعمل لنفسها كده زي خيمة متزينة بالملابس الحلوة ديت عشان تمارس في المكان ده عبادة الأصنام اللي هو ناس مزنة. أخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشات وزنيت عليها أمر لم يأتي ولم يكن. يعني ايه لم يأتوا لم يكن؟ ما كل اللي بيعبدوا الاصنام بيعملوا كده. لا، اللي انتوا عملتوه ما حدش عمله. ايه؟ انتوا خدتوا عطايا يهوة ورحتوا تعبدوا بيها اله اخر. ما فيش حد في الامم عمل كده. الامم اللي اتغنت قالت ده الاله بتاعنا اللي غنينا، فكانوا يقدموا العطايا للاله بتاعهم. اللي انتوا عملتوه ما حدش عمله. انا اديتكم خير، خدتوا الخير ده تعبدوا بيه أصنام. أمر لم يأتي ولم يكن، محدش عمله. يبقى المعنى الحرفي إنه خدنا الثياب اللي عطايا من عطايا ربنا، بدل ما نمجد بيها ربنا نشكر بيها ربنا، عملنا بيها مرتفعات وعبدنا الأصنام عند هذه المرتفعات. ده المعنى الحرفي. المعنى الرمزي، الثياب من ضمن ما بترمز في الكتاب المقدس بترمز للجسد، لأن الثياب هو الجزء الظاهر في الإنسان، الجسد ده الإنسان الخارجي اللي احنا بنشوفه، فبقت الثياب رمز للجسد. بص الآية بتقول إيه؟ أخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات. الثياب بقت مكان تمارس فيه الرذيلة، يبقى الجسد صار مكان أو أداة ممارسة الشر كمعنى رمزي. إزاي الجسد مادة لممارسة الشر؟ إزاي هي فيها إزاي؟ سفر الرؤيا لما بيتكلم على التجارة اللي بتتاجر فيها باب الأم الزواني، قال كلمة غريبة يعني ممكن البعض، قال تجارة الأجساد. تجارة الأجساد يعني هنرجع لعصر العبيد تاني في مملكة بابل يعني ضد المسيح. ما هي تجارة الأجساد إيه؟ شوية عبيد ويبيعهم ويجيبهم. لا بس إزاي؟ من أكثر التجارات الرابحة النهاردة تجارة الأجساد، الوحشات اللي بتمارس بالأجساد واللي بيتصرف عليها واللي بيجنى من وراها أرباح حاجة تفوق التصور. تجارة أجساد بيتاجروا بإيه دول؟ بيتاجروا بالأجساد. طبعا على المستوى بقى الفردي ما كانش يعني بالصورة الفجة ديت، العين لما تبص وحش الإيد بقت أجسادنا آلات إثم للخطية. هي ديت ثياب عملنا منها مرتفعات وزنينا هناك، حدنا عن الله هناك، لأن المفروض الأجساد ديت إيه؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يبقى دي أول عطية استخدموها، بدل ما يمجدوا بها ربنا استخدموها لحساب الأصنام. العطية نمرة 2 هي 17، وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. تاني عطية ربنا ادهالهم، ادهالهم ذهب وفضة، عملنا بيهم ايه؟ عملنا بيهم تماثيل صور ذكور وزنيت بها، عبدنا الأصنام ديت. زمان لما خرجنا من مصر ربنا ادانا نعمة في عيننا المصريين وعوضنا عن سنين الخدمة اللي بصخرة، فاستعرنا من المصريين الذهب والفضة. قيلت في الكتاب سلبوا المصريين، بس في الحقيقة هم سلبوا لأنه خدوها بدون إرادته، بس دي تعويض عن 400 سنة خدمة بلا مقابل. ده اللي خدوه قليل، دي أجرتهم المفروض تبقى أكتر من كده، لأن أحدهم أقام دعوة محكمة دولية على إسرائيل إن أنتوا سلبتوا المصريين عايزين الفلوس منه. شو مش كتاب كل مقدس بيقول كده؟ ده كلامكم بصدق يعني. أنا مدت ده أنتوا اللي تدفعوا لنا 400 سنة 2 مليون بني آدم بيخدموكم. فخدنا الذهب والفضة دي عملنا بيهم ايه؟ قدمناهم لموسى، عمل مجامر وعمل مسبح نحاس وعمل أعمدة وعملنا بيها بيت ربنا. فالعطايا اللي مدهلنا ربنا دي المجد اسمه، نمجده بيها. لا، هنا خدناها وعملنا بيها أصنام، ده المعنى الحرفي. طب المعنى الرمزي أو المعنى المجازي، أخذت أمتعة زينتك من ذهبي وفضتي. الذهب اللي هو الأمور السماوية، الأمور السماوية دي تندرج فيها الخدمة أمر سماوي، العبادة أمر سماوي، أمور سماوية، حياة روحية عموما أمور سماوية. بالذهب والفضة دي كلمة الله، لأنه كلمة الله مجربة ومصفاه 7 أضعاف زي الفضة. فخدنا الأمور السماوية من عبادة ومن خدمة ومن ممارسات ومن شكل روحي، وخدنا كلمة الله بدل ما تبقى مقدمة كذبائح لله، مقدمة لخدمة ربنا، بقت مقدمة لخدمة إيه؟ زواجنا. أنا بعبد بس عشان الناس تمدحني، عشان الناس تشكرني، عشان نوصل على أنا رجل تقي. يبقى خدت الذهب، الأمور السماوية، العبادة، الخدمة لأجل إرضاء الذات، لأجل الرضا عن النفس، لأجل نوال المدح. خدت كلمة الله الفضة بقدمها بس لحساب نفسي عشان انا اتمدح عشان الناس تتعلق بي انا ترتبط بي انا. اخذتي امتعة زينتك، انا مديك الذهب والفضة دول تتزيني بيهم يا نفس، لا انت خدتيهم لحساب ايه؟ لحساب نفسك. يبقى عطايا ربنا نمرة واحد الثياب، نمرة اتنين الذهب والفضة، نمرة تلاتة الآية 18 وأخذت ثيابك المطرزة. الثياب دي لو تفتكروا المرة اللي فاتت كانت طفلة لقيت مرمية عريانة فبسطت ذيلي عليك، فالثياب دي أنا سطرت بيها عريك. أخذت ثيابك المطرزة وعطيتها وغطيتها بها، حرفيا انه خدوا اللي كانوا يعملوا التمثال ايا كان، ممكن الفقير يعملوا خشب، المتوسط الحال فضة، بتاع ذهب، ويروحوا مغطين التمثال. لو تفتكروا لما كنا بندرس سفر ارميه يروحوا مغطين التمثال بثياب فاخرة عشان يدوها كده بريق. اخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها، عملتها هدوم للتماثيل الأصنام، ده المعنى الحرفي. في معنى روحي وفي معنى مجازي. المعنى الروحي إيه؟ أخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها. قلت لكم الثياب دي ربنا ستر بها عري الشعب. روحيا أنا بغلط فربنا يغطيني بالثياب، يعني ايه يستر علي؟ ربنا بيستر علي ليه؟ عشان اتوب. انا مرات كتير اخد التغطية ديت مش لاجل التوبة لكن لمزيد من الشر. انا كذبت وما حصلش حاجة، طب ربنا نجاني، ربنا حفظني من الفضيحة عشان اتوب. لا طب ما خلاص انا يعمل تاني وتالت، متكلا على الثياب الستر بتاع ربنا. يبقى ستر ربنا اللي المفروض يقودني للتوبة للأسف مرات كتير يقود الإنسان للتمادي في الشر بداعي ربنا ستر عليه. دي يعني دي نقطة مهمة حبيبي في التدبير، لأنه ربنا ستر. وأول طلبة نقول له نشكرك لأنك سترتك، ما أنت لو ما سترتنيش ما كنتش جيت وقفت الوقفة دي. أنا لو ما كانش المسيح سترني ما كنتش هقدر أرفع وعظكم النهاردة. طب بيسترني ليه؟ عشان تتوب يا ابني. احنا سامحونا حبيبي، احنا مرات كتير يعني بنستغل لستر الله عشان الإنسان يتمادى. عارفين يا حبايبي بيجي وقت، بيجي وقت المسيح ما بيفضحش اطلاقا، لكن ان اصر الانسان فالنعمه تنسحب. نعمه انسحبت في بقى الفضاح، ده ما يستر ابدا، بعيد عننا، ده ما يستر ابدا، ما يسترش ولا على اقل فعل ان كان في مقدوره، ما يستر ابدا. طب ربنا ساتر عليا مش عشان الإنسان يتمادى، فربنا بيعاتبهم. أخذت ثيابك المطرزة اللي أنا سترتك بيها، أنت غطيتي بيها خطيئتك عشان تتمادي في الشر. ده كمعنى روحي خص الحرية. كمعنى رمزي أو من معنى مجازي، أخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بيها. قلت لكم في الآية 16 الثياب ترمز للجسد، الثياب أيضا ترمز للسلوك. النفس غير ظاهرة، أنا بشوف الإنسان من خلال جسده، فدي الثياب أو الجسد. الثياب ترمز للجسد أو النفس من الظاهرة، أنا بشوفها من خلال السلوك، فبقت الثياب ترمز أيضا للسلوك. عشان كده مثلا ربنا يقول ألبستك ثوب البر، سلوك إنسان بار. فالس الانسياد هنا رمز للسلوك. طيب يعني ايه السلوك؟ الثياب غطيت بيها الأصنام. اللي ممكن الإنسان يسلك سلوك منظره قدام الناس طيب أيا كان المسلك دوت، بس السلوك الطيب ده مش بيعمله علشان يعني ثمرة عمل روح ربنا فيه أو علشان يتمجد اسم ربنا، لا، عشان الناس تمدحه. يعني هو قاصد يتصرف بالطريقة ديت عشان دي تنال استحسان في عينين الناس. اهي دي معنى كمعنى رمزي، اخذتي ثيابك المطرزة اللي شكلها حلو وغطيتيها بها، خدت الاعمال اللي هي ممكن تبدو او السلوك اللي ممكن يبدو بشكله، وفعلا هو شكله من بره سلوك حلو. طب انت بتعمله ليه؟ عشان تجذب الأخ ده للمسيح، عشان يحب المسيح، عشان يتمجد؟ لا، أنا بعمله عشان يقولوا عليه أن أنا كويس، أن أنا لطيف، أن أنا أني أيا كان بقى. يعني عارفين مكر الذات وحشته. وأنا بقول ديت يعني يجب أن أنا أفتح قوس ووضح نقطة. الكلمة دي قالتها أم من أمهات الراهبات تسمى الأم سارة، قالت ممكن الإنسان في البداية يسلك في الفضيلة من أجل الناس في البداية، ماشي أنا بعمل كده عشان الناس شايفاني، ماشي، بس عشان ده يقوده أنه يسلك في الفضيلة من أجل الله. يعني في البداية ماشي يعني أنا شوية بخاف من الناس، مش عايز الناس تبص لي بصة وحشة، فأنا حريص على سلوكي، ماشي هي دي مش هتحسب ربنا، بس كبداية على إن بعد كده تبقى الثياب السلوك لأجل الله. لكن بقى نستمر بقى في الحتة دي، وهدفه كله إن الناس تمدحه، ويا عيني لما ما يتمدحش حبيبي، ما هو برضو ربنا حلو، يعني ما هو ربنا برضو جميل، لأنه هو ما بيسيبش الإنسان في عماه، بس الإنسان يسمع. إحنا يعني فعلا يا حبيبي كلمة المسيح، عجيب المسيح ده في تعليمه، لا تبقى زين ولا تسمع. يعني أنا مش بكلم اللي بيسمعوني، بشرح يعني إنه ربنا بينبه. ينبه إزاي؟ أنا لما بعمل دي عشان خاطر الناس يقول على إن أنا حلو، ماشي زي بعض قلنا في البداية، لا أنا بقى بعد زمان هذا مقداره، هي أنا ماشي بقى بالمنهج دوت، أكشف إزاي لنفسي أنا عملته ما مدحوش، ما قالوش، هم ما شافوش، طب ما نقول، طب ما ننشف، طب ما نخلي حد يتكلم. بقى الإنسان في سعي حثيث عايز يبين، وربنا يقصد إنه سلك وما خدش مدح ليه فوق بقى، يعني ربنا عايز ينبهني. حلو الإنسان يتنبه، على طول بعمل ده عشان خاطر ربنا، عشان خاطر الناس، ده عشان خاطر ربنا. طب عرفوا ما عرفوش حبيبي؟ طب المسيح عرف، بس خلاص نتضايق في الأول ماشي، لكن لا، ايه ده وانا اعمل كده وما يعرفوش، اعمل كده وما يقولوش، اعمل كده وما يشكروش، اعمل كده وما يكلموش عليا. فعايز اقول حبيبي يعني المسيح حلو، انا يعني الكلام بتاعي مش للمتاهة، خليك امين مع ربنا وصدقونا حبيبي، من يتبعني هي كلمته كلمة حق وكلمة الحق، مش حق بس الحق. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، النور اللي ينور للحياة الأبدية. طيب عشان نكمل بقية الآية 18، يقولوا أخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها ووضعت أمام هزيتي وبخوري. عطية جديدة بقى من عطايا ربنا لينا، أي الثياب يمكن اتكلمنا عليها في أول نقطة، لا هنا بقى في عطية جديدة اللي إيه؟ الزيت والبخور. خدتيهم المعنى الحرفي، قلنا بنقدمها تقدمات للأصنام، هنقدمه للأصنام دقيق وزيت، وطبعا البخور بقى المجامر. طب المعنى المجازي، المعنى الحرفي مفهوم طبعا، المعنى المجازي ايه؟ الزيت دوت المفروض نحطه في المنارة، والمنارة دي بتنور في الهيكل. البخور ده بنحطه على مذبح الذهب اللي هو الصلاة. النور والصلاة، النور بينور لي السك، أنا بصلي عشان ربنا ينور لي الطريق، أنا بصلي عشان ربنا يرشدني لمشيئته. أدي الزيت والبخور، أدي الصلاة ونور المنار. طب حلو، ده أمر ممدوح، لكن إنها تقدم لحساب الأصنام أو تقدم لحساب الذات، زي ما قلت لكم، يعني أنا كل اللي يهمني مش مشيئة ربنا، أنا لما بطلب مشيئته أنا عايز الحاجة اللي تنال استحسان من الناس جوايا. يعني ساعات بتبقى مشيئة ربنا واضحة، بس مشيئة ربنا مش عاجبة الناس. ففي الحقيقة هنا بقى الصلاة مش خالصة لمعرفة مشيئة الله، لا، يعني برضو عايز الحاجة اللي ترضي الناس، مش عايز مسألة بنتي. فبقى شكلي بقدم بخور وأقدم زيت، بس مش لحساب الله، مش عشان أعرف مشيئته هو، عشان يوافقني على أنا مختاره، وعشان السكة دي تنال استحسان الآخرين، فما بقيتش لحساب ربنا. يبقى عطايا ربنا نمرة واحد الثياب، نمرة اثنين الذهب والفضة، نمرة ثلاثة الزيت والبخور، ايه تاني؟ نمرة اربعة الآية 19، وخبزي الذي اعطيتك السميز. قلنا السميز ده من افخر انواع الدقيق، يعني خبزي الذي اعطيتك السميز، وديتك كمان خبز ايه تاني؟ اكل الزيت والعسل. الذي اطعمتك، عملت بيهم ايه بقى؟ وضعتها أمامها رائحة سرور. خدت التقدمات دي ورحت بتقدميها إيه؟ قدام الأصنام. المعنى المجازي، خبزي الذي أعطيتك. إيه هو الخبز؟ خبز هو كلمة الله، ليس بالخبز واحد يحل الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فخبز السميز دي كلمة الله في العهد القديم، اللي بنتغذى بيها، اللي نعرف بيها شخص المسيح، اللي ننمو فيها في معرفة المسيح. أنا بشوف المسيح من خلال الرمز في العهد القديم، بشوف أعمال المسيح في الرمز في العهد القديم، فده السميز اللي بيغذيني. طيب العسل لده بقى في الجديد، وعود الله وتعزية ربنا والخلاص بتاع ربنا، العسل. طب ما بين السميز والعسل في الزيت، الزيت الروح القدس، يبقى من خلال الروح القدس أنا بفهم كلمة الله، بشبع بكلمة الله، بفسر كلمة الله في القديم السميز وفي الجديد العسل. طبعا إنها تقدم لحساب الناس ولحساب الزيت. شوف اليوم الأخير ناس يقفوا قدام ربنا يسوع يقولوا له أريس باسمك تنبأنا، التنبؤ يعني أنبئ بأقوال الله، اللي بينبئنا بإحنا النبوة مش بس من ينبئ بأمور مستقبلة، النبي من ينبئ بأقوال الله. فلما بوعظ ده اسمه من يتنبأ، فإثنين أو ثلاث على الأكثر وليحكم الآخرين. بولس لما بيتكلم في ميز كروس يتنبأ نوعة هيا وفي أرض النبوات هيحصل ده، بيقول كلمة الله. ف أنا باسمك تنبأنا، احنا وعظنا باسمك، أنت وعظتوا باسمي، بس مش لحسابي، مش لحسابي، لحساب زوجكم. وهي دي اللي سماها بولس الرسول سرقة الهيكل. الهيكل هو المكان اللي بيعلن مجد الله، أسرق الهيكل يعني أسرق مجد ربنا، ويتنسب لإيه؟ يتنسب للإنسان نفسه. خبزي الذي أعطيتك السميز والزيت والعسل الذي أطعمتك وضعتها أمامها رائحة سرور. يبقى دول الأربع عطايا اللي ربنا اداها له، الثياب والذهب والفضة والزيت والبخور والخبز، كل دوت اتقدم لحساب الزيت. طب ايه الحكم؟ هكذا كان يقول السيد الرب، اللي يحكم فيه دي بقى ربنا. هو ربنا بيقول انت كنت قدام الحساب ذاتك مش انا اللي اقولها. فيبقى اللي كاشف اعماق الانسان الثياب دوت الجسد الامور الذهب الامور السماويه الفضه كلمه الله الزيت والبخور الصلاه والعباده الخبز التناول دي مقدمه لحساب ربنا ولا لحساب الذات؟ ربنا هو اللي كاشف. السرائر الرب إله الذي يحكم فيه هو الله. فدي مش عشان إحنا نحكم بها على آخرين، دي ربنا بيحكم بيها بداخل الإنسان، هو يكشف للإنسان. مش عشان أنا بص والله ده بيقدم الزيت لحساب ذاته، لا ما أنتش عارفك. إحنا لما بنشرح ونفسر عشان تبقى كلمة الله نور، مش عشان أحكم بيها على الناس. ودي تملي بتبقى مشكلة عندنا، ان احنا عايزين ناخد كلمة الله مش علشان تنير في داخلنا. طب ربنا هيعمل ايه في الناس اللي مش مسيحية؟ يا عم انت مالك، هي كلمة الله عشان تحكم على الناس؟ كلمة الله تحكم فيك انت في نفسك. احنا مشكلتنا تملي، عايزين ناخد كلمة الله علشان نحكم بها الاخرين، بحين ان عمر ما كان ضعف ربنا. لذلك الكتاب المقدس ما اعلنش هيعمل ايه ربنا مع غير المؤمنين. انت مالك يا اخي، يعمل يعمله يعمل يعمله، احنا مالنا؟ هو قال لي انت تتعمد تؤمن بيا ده ميراث السماء. طب اللي مش مؤمن، يا عم انا مالي يا عم يعمل يعمله، انا مالي، انا اللي هتحكم في, 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 في اللي بيعمله ربنا لازم يعمله. بس انا بقى نور ليا انا ان انا نطمن ان مسلكي ده هو المسلك اللي يوصل لملكوت الله. بس خلاص، فدي نقطة مهمة حبيبي. يعني برضو احنا يجب ان نلجم فيها فكرنا، احنا لم تعطى لنا كلمة الله علشان نقيد بيها سلوك ربنا. هو لما بيقول اعملوا كده بيقول عشاني انا. طب اللي ما بيعملش كده انت ايش اشخاخك في الموضوع؟ لقد خص ربنا يعمل يعمله. فعشان كده ختم الجزء ده هكذا كان يقول السيد الرب. ده حكم ربنا بقى، فده ما تحكمش انت. هو قال انت يا اسرائيل عملت دوت لحساب الاصنام، هو اللي شايف. هتتبقى عطية نمرة خمسة ما قالها بعد ما قال هكذا كان يقول السيد الرب. ليه؟ لان زي ما قلت لكم كل اللي فاتوا دول دي حاجة جوه ومحدش يحكم فيها غير ربنا. اللي جاية دي بقى لا، دي واضحة وضوح الشمس، ويا بتتعمل يا ما بتتعمل. لذلك رح مطلع العطية نمرة خمسة خارج هذه الآية. هكذا كان يقول السيد الرب، أنا قلت الثياب والذهب والفضة والزيت والبخور وخذ، أنت بتقدمهم لحساب الشيطان اللي جواك، وده أنا كشفه. طيب عطية نمرة خمسة نديتها لكم وانتوا قدمتوها لحساب الأصنام، بس دي بقى ما فيش فيها ايه، دي باينه واضحه فيش فيها اعتراض. ايه هي؟ الآية 20، اخذتي بنيك وبناتك اللذين ولدتهم لي. نمره واحد، انا ولدت ولاد وبنات، دول ولادي. ربنا بيقول لي لا، اللي انت ولدتهم دول ولدتهم لي انا. ليه يعني اولادي ليه ولدتهم لك انت؟ اخذتي بنيك وبناتك اللذين ولدتهم لي مش ليكو. لما اسرائيل كان موجود في مصر، ربنا عبر وقتل الأبكار، استحيا بكر إسرائيل. طب قتلت أبكار مصر ليه؟ لأنهم خطط. طب ما أبكار إسرائيل خطط برضه. أنا أحيتهم فدول يبقوا بتوعي، هم المفروض يموتوا. فعشان كده راح بعديها قال له كل ابن بكر فتح رحم ده بتاعي، لأنه كان المفروض يموت في مصر وأنا ما موتتهوش. طب ربي احنا بنديك الابن البكر، قال لما تدوني الابن البكر كأنه دوسوني كل الولاد، فالمفروض كل الولاد لي، بس انا هاخد منهم البكر اللي هو فيما بعد استعاد عنه ربنا بسبط لاوي. المفروض كلكم كشعب تبقوا بتوعي، لا انا هاخد بدلكم سبط كامل اللي هو سبط لاوي. فبقينا فعلا مولودين لحساب ربنا، الابن البكر ده يمثل كل اخواته. أخذتي بنيك وبناتك الذي ولدتيهم لي وذبحتيهم لها طعاما. رحت واخد العيال دي ومقدمها ايه؟ طعام للآلهة الوثنية. دي بقى ما فيش فيها تقول لي النية ومش النية وما تقلق، دي بقى شفنا في سفر ملوك الثاني الإصحاح 16 الآية 3، أحاز ملك يهوذا أجاز بنيه في النار. كان يعملوا التمثال بتاع الصنم من النحاس ويولعوا نار تحتي ويبقى نحاس مزمر، ويروح جايبين الولد الصغير ويروحوا رمينه على إيد الإله ويقعد يضربه بالطبول جامد عشان صرخات الطفل تضيع عن أذن الأم وسط الطبول دي، ويرموا العيال كده يتشوا العيال لإرضاء الإله مولك. تخيلوا أحاز ملك إسرائيل أجاز بنيه في النار. ملوك الثاني 21 منسى نفس الأمر. طبعا ده هو قال الملوك، إذا كان الملوك بيعملوا كده أما العموم الشعب كانوا بيعملوا إيه؟ أخذت بنيك وبناتك، أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما. بص يعلق ربنا، أهو قليل من زناك، يعني ده أسوأ ما عملته، يعني كل اللي انتوا عملتوا ده كوم، وتقدموا الزياب وتقدموا البخور كل ده كوم، وانكوا تقدموا العيال ذبايح للأصنام ده كوم تاني، قمة الانحراف وقمة الجحود. أهو قليل، يعني مش مكفيكم اللي عملتوه، كمان بتقدموا الولاد ذبايح. من خطورة الفعل ده، دي الحاجة الوحيدة ربنا كررها مرتين، يعني الثياب ما كررهاش، الذهب ما كررهوش، الزيت ما كررهوش، الخبز ما كررهوش، موضوع الولاد ده رح مكرره تاني هو في الآية 20 والآية 21. في الآية 20 أخذتي بنيك وبناتك وذبحتهم، رح مكررها في الآية 21 إنك ذبحتي بني، اتكررت تاني، وجعلتهم يجوزون في النار لها. من أصعب الأمور اللي كسرت قلب ربنا، هو قليل من زناك، مش كفاية أنكم خدتوا كل التقدمات بتاعتي للأصنام، انك ذبحت بني، رحت مزوداها كمان انك ذبحت ولادي. طبعا على المستوى المجازي، ذبحت بني كل ما كنت ببعت لكم نبي عشان ينبهكم عشان يفطنكم عشان يرجعكم كنت بتقتلوا ذبحتوه، عشان كده قال لهم استفانوس اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم. هو قليل من زناك أنك ذبحتي بنية. تقول لي طب يعني إيه الحمد لله دي بقى إيه؟ يعني بص أنت اللي فات قلنا يمكن والأعماق والجوة والعمل مش خالص لله، لكن دي بقى يعني إيه؟ إحنا بقى بالفم المليان مش تبعنا ديت. هو قليل من زناك أنك ذبحتي بنية. في الحقيقة مش بعيدة عننا حبيبي، ليه مش بعيدة؟ في جانبين، جانب حرفي وجانب مجازي. الجانب الحرفي ان احنا نذبح اي انسان. هو قليل من زناك انك ذبحت بنية، قتل انسان بدون يعني بدون ما يكون سافك دم، يبقى انا بغتصب حق من حقوق الله. ربنا هو اللي ادى الحياة، هو اللي حقه ياخد. لذلك يعني حتى ده بيبقى تعبير في القضاء، يعني لما حد بيقتل بدون حقه. يمكن النهاردة يعني اللي منكم سمع المرافعة بتاعة النيابة بخصوص يعني أبونا أرسانيوس قال إن هو سلب حق من حقوق الله. سبحان ربنا هو اللي بيدي الحياة, فمش من حق إنسان ياخد. الوحيد اللي من حقه ياخده ربنا. الإنسان أعطي له في تكوين 6 إن كل سافك دم الإنسان بالإنسان يشفك دمه. ده الحق الوحيد اللي أعطي للناس إن يقتلوا بيه. واحد سفك دم واحد بريء, غير كده ده بيسلب حق من حقوق الله. يعني عايز أشاور لنقطة بس, لأنه يعني النهاردة يعني بعد الحكم اللي صدر دوت بتحويل أوراقه للمفتي, يعني أريد بعض التعليقات. أحب أن إحنا كمؤمنين يعني يبقى فكرنا يتفق مع فكر الله, وما نسيبش المشاعر هي اللي يعني تقودنا. تعليقات البعض يعني أنه ما معناه يعني أنه كده أبونا خد حقه. يعني الفكر ده مش روحي. وساعات بقى عند البعض الآخر يعني أنه إحنا كده نارنا بردت وإحنا كده هدينا ومش عارف إيه. بصوا حبيبي, في ضوء إيماننا المسيحي إحنا اللي بيبرد نارنا واللي بيعزينا واللي بيصبرنا إنه في مجد سماوي. في مجد سماوي, هذه تعزين. ما عندناش تعزين غير كده, ومفيش حاجة تعزين غير كده. إنه اللي يقتل من أجل المسيح, اللي يستشهد من أجل المسيح, إحنا تعزيتنا إنه ده في مجد سماوي. طب إيه نظرتنا للقضاء؟ مش إنه القضاء هو اللي حيبرد نارنا, ومش القضاء هو اللي حيصبرنا, ومش القضاء هو اللي حيجيب لنا حقنا. لكن نظرتنا للقضاء العادل إن يبقى رادع للشر. أنا كمؤمن أنا عايز أعيش في سلام. دين راحت نمرة 2, أنا كمؤمن إنه المستعد للموت في أي وقت كإنسان مؤمن, إنه مطالب إن أنا استشهدت على اسم المسيح. بس مش معنى ده إن أنا كمؤمن كاره الحياة, ولا بقى تعالوا موتونا خلينا إحنا أصلحنا إيه عايزين نروح السماء. لا, أنا عارف إن ليا ميراث في السماء, لكن ليست معنى هذا إن أنا كاره للحياة كإنسان مؤمن. فيبقى نمرة 1, أنا عايز حكم القضاء العادل عشان يردع الشر. ليه؟ عشان نحيا حياة مطمئنة هادئة, عشان ما يستباحش في استهتار قتل ناس لا لشيء إلا لهوية دينية. دي بتسبب لي أنا كإنسان مؤمن حياة في المجتمع مضطربة غير أمنة. طب ما انت مش انت عايز تروح السماء؟ ما مش انت انا عايز اروح السماء, معناه ان انت تعيشني في عدم امان. لذلك المسيحي ما يعرفش يعيش في مجتمع ما فيش فيه قانون, لانه انا مش خصالي ومش مبادئ روحيه ان انا امشي زي برضو واحد في اب كاهن امبارح ضرب في تمغاغه, واحد طلع عليه وحاجات زي كده. فواحد كاتب مقاله انه خلاص يرخصوا مسدسات للكهنة ويدافعوا عن نفسهم. يعني واحد مسيح يعني ما تشايبينه؟ لا برضو, ما هذا مش يعني لا يا حبيبي, انا كانسان مؤمن مش ده توجهي. انا مش هشيل بسلاح عشان اللي يجي يهاجمني. لا, انا عايز احيا في بلد يحكمها قانون. ليه؟ عشان انا اعيش حياة قوية هادئة. فمن المنطلق دوت أنا بطالب بقضاء عادل بس. لكن مش منطلق بقى إن ده اللي حيصبرنا وده اللي هيعزينا وده اللي يجيب لنا حقنا ونارنا حتبرد. لا 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 لا, ما عندناش كلام دوت. بس يعني أحب تبقى دي واضحة, بنطالب بقضاء عادل. ليه؟ عشان نحيا حياة مطمئنة, عشان المجتمع يبقى هادي, عشان بقاش فيه غوغاء في المجتمع, عشان بقاش فيه فرصة للشر إنه يعني. لاحظتوا انه قرار النيابة ومرافعة النيابة اتغيرت, ولاحظتوا السلوك اللي مش منضبط من المحامي بتاع المتهم
ليه؟ لأن في توجهات اتغيرت. فما كانوش منتظرين أن ده يحصل، عشان كده انفعل بشكل يعني نقدر نفصح بقى أكتر من هذا، لكن ما يبقاش توجه المجتمع خلاص هيدبحوا مسيحي إيه اللي جرى يعني، ما عادي هيطلع براءة وهي يعني. لا، ما كده ما بقاش المجتمع بيهيئ لي أنا كإنسان مؤمن إن أنا أعيش في هدوء. بقيت عايش بقى وما مستني واحد هيقوم يموتني، مش كون ان احنا رايحين السماء حبايبي يبقى احنا كارهين للحياة ويلا تعالوا موتونا. لا يعني انا بس عايز يبقى الخط الفاصل ما بين النقطتين دول واضح يعني. فكنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول انه حرفيا بقى الاية ديت هو قليل من زناك انك سبحت بنية، قلنا دي تخصنا احنا انه سفك الدم مش أمر بيحزن الله، ومش بس بيحزن الله بقى حبيبي، ربنا عجل بخراب أورشليم لما الحكاية دي بالذات كترت، وحتبقى من أقرب العلامات للمجيء الثاني إن الحكاية دي تكتر. تأتي ساعة اللي علامة الساعة قرب الساعة، إيه علامتها؟ إن يظن فيها كل من يقتلكم ويقدم خبر. لما الحكاية دي تكتر اعرفوا ان قضاء ربنا سريع. فدي حتى ربنا ما بي يعني قال لكم بامانه وبمنتهى الصدق امام الله، بمنتهى الصدق والمسيح شاهد، صدقونا حبيبي انا كنت مرتعب على البلد بصدق بقولها امام الله ان العدل ما كانش عادل، ان القضاء ما يبقاش عادل. يمكن أشرت لدي في عزة قريب، كنا يوم السبت في العشي، لأن ربنا أي دم بريء حبيبي، مش بتكلم طبعا أبونا، قتل كاهن هو قتل الله بالنسبة للمؤمنين، لأن إحنا بنرى الله في الكاهن، هو اللي بيقدم لنا جسد الرب ودمه، هو اللي بننال من خلاله استخدم المسيح لسانه الغفران لميلادنا الثاني. ف نرى الكاهن نرى الله، ده جوهر الإيمان الأرثوذكسي. لكن في العموم، في العموم سفك دم بريء في موضع يجلب غضب ربنا على هذا الموضع. وفاكر كنت اديت أمثلة بنهاية حقبة السادات ونهاية حقبة مبارك ونهاية حقبة الإخوان، نفس الأمر. بصدق أنا كنت أخشى ولازلت أخشى، ولكم بالأمانة يعني، لأنه دم بريء يسفك في مكان ولا يقتص له معناها في قضاء إلهي رهيب هيقع المكان. طب دوت كآية لينا إحنا بالمفهوم الحرفي. طب المفهوم المجازي برضو قائم، أخذتي بنيكي، البنين هي الطاقات بتاعت النفس، العواطف والمشاعر والميول والرغبات، وبناتك اللي هي طاقات الجسد الحركة والعمل، الذين ولدتهم لي، المفروض دول يبقوا لحساب ربنا، طاقات النفسية والطاقات الجسدية تقدم لحساب الله، وذبحتهم لها طعاما اتقدموا لحساب الشر. ده معنى مجازي، معنى برضو حرفي لينا، مش بس إراقة الدم. هو قليل من زناك أنك ذبحتي بنية. إحنا مرات كتير بندبح ولاد ربنا حتى إحنا كمؤمنين. أقول لكم زورتين، سعي الأب والأم الزيادة وراء الأمور المادية أيا كانت الأسباب، مما يترتب عليه إهمال ولادنا، يبقى احنا تنطبق علينا هو قليل من زناك انك ذبحتي بنية. تقول لي ايه 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 ما هي ضرورات الحياة. بصوا حبيبي كمبدأ ايماني يعني ما فيش فيه فصال، لا يمكن ضروريات الحياة عشان انا اوفيها ليا والبيتي، لا يمكن تكون على في تدبير الله على حساب رعايتي لزوجتي وأولادي. إن باسم زيادة الدخل جات على حساب البيت والولاد يبقى مش ده فكر ربنا تجاهي. تقول لي ما هو ضرورات، لا ما بقتش ضرورات دي بقى هنا. أدم جات على حساب البيت يبقى مش في فكر الله ان دي ضرورات، لا دي ايه يعني زيادات كمالات حاجة زيادة. لكن ما هو ضروري للحياة؟ لا يمكن ربنا يسمح لإنسان انه ما هو ضروري لأعالته وأعالة أسرته يكون على حساب تربيته لأولاده. ده قانون إلهي. لا أنا بقى الحكاية مش حكاية الضروري، لا ده أنا عايز زيادة. ما خلاص بقى احنا يعني ذبحت بني، الوقت اللي المفروض يبقى لتربية أولادنا ولرعاية بيوتنا راح باسم ان احنا عايزين نزود الدخل. طب وزيادة الدخل خطيرة مش خطيرة، بس مبقاش على حساب علاقتي انا بربنا واهتمامي انا باسرتي وبيتي. ان كانت على حساب ديت يبقى مش دي ضرورات للحياة. خدوها كده مبدأ حبيبي. لا اصلا مش عايز المدرسة الفلانية، عايز اخيره المدرسة الفلانية. لا اصلا مش عايز العربية دي، انا عايز العربية الفلانية. لا اصلا مش عايز اسكن في الحتة دي، انا عايز اسكن في الحتة. لا ما بقتش ضرورات عزيزي. نمرة ثلاثة برضو في شرح هذه الآية، هو قليل من زناك إنك ذبحت بنية. الإجهاض، الإجهاض. إحنا بنذبح ولاد ربنا، والشيء اللي يعني بقت القوانين بتبيح هذا بشكل رسمي. يمكن إحنا بلدنا نشكر الله لم تبيح الأمر، ويعتبر جريمة وهو الحق جريمة. تقول لي ده بعد اسبوعين بعد ما فيش ادام تكون جوه البطن خلاص انتهى، ما عندناش بيقعد كم يوم وتنزل له الروح. ما فيش كلام دوت. ادام حصل تلقيح خلاص بقى بين ادم جوه. اجهاضه الا طبعا لما بتكون حالات خاصه جدا فيها خطور على حياه الام. بخلاف هذا ايا كان، أي كان أصل العدد، أصله مش عاملين حسابنا، أصله بيقولوا لنا الولد حينزل صفته حينزل نعته، أصله جي من غير ما نعته، أي كان قضية. بقول لكم المصيبة بقى برة إنه أعطي حق قانوني، دي كارثة. وصدقونا حبايبي دي اللي هتعجل بالنهاية. استباحة مثل هذا الأمر بنسرق أرواح. لذلك بالحق مطوبة الأم تريز فعلا يا حبيبي، كانوا مرة عملوا يعني ما أعرف يسموه إيه يعني حاجة كده في البيت الأبيض، كانت أيام كلينتون والتانية دي هيلاري كانت مراته في الوقت دوت، عشان موضوع الإجهاض يعني قالوا بيبحوه في أمريكا جايز بعض الولايات ما أعرفش يعني القوانين بالضبط يعني. فاستدعوا الأم تريز إنها تيجي باعتبار إنها كانت متبنية القضية ديت. فيعني فكر على ما أنا قريت يعني الأمر، بس مش فيش تفاصيل، بس يعني على قد ما الذاكرة تتفكرني يعني. يعني دخلت بشكلها البسيط دوت، طبعا كان الكل بيبص يعني كلينتون عامل بتاع في البيت الأبيض إيه اللي دخلت دي وبصندل ومش عارف إيه. طبعا تأثير كلامها وشخصيتها شيء يعني كان رائع يعني، بس أنا من ضمن الكلمات اللي قالتها قالت إن المسيح احتضن الأطفال وقال اللي يقبل الطفل ده فهو يقبلني أنا. يبقى إحنا لما بنجهد الأطفال إحنا بنقتل المسيح. أنتوا مش عايزين الولاد أولدوهم واتوهم لي، بس ما تموتوهمش. مش قضية اجتماعية حبيبي، وقضية الأم تريز مش عمل اجتماعي، عمل روحي. فصورة من صور زنا العالم في هذه الأيام هو قليل من زناك أنك ذبحتي بنية. لذلك لذيذ الكنيسة في طقس المعمودية، من ضمن الصلوات اللي بنصليها المعمودية صلاة القرابين. نقصد ايه بالقرابين؟ يعني سيدي ما تروحوش المعنى الحرفي كده بيقول لي جابوا لنا زيت ومش عارف ايه. لا، الولاد اللي احنا بنقدمهم في المعمودية ده قربين لله. احنا بنعمد ولد في المعمودية بنقول له ده قربان لك، ده بتاعك انت، ده ابنك. بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي. يبقى زي ما شايفين بقى باختصار ان كل العطايا اللي ربنا ادها لهم، الثياب ادها بالفضة، الزيت والبخور، الخبز، اخر حاجة البنين والبنات، كلها قدموها على حساب الاصنام. فيختم الزنا الروحي دوت في الاية 22، وفي كل رجساتك وزناك لم تذكري ايام صباك اذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك. أتلقوا بدينا الحديث بالآية 15، اتكلت على جمالك. قلنا الكبرية، ايه علاج الكبرية في الآية الأخيرة دي بقى؟ الكبرية اللي هو سبب كل هذه الخطايا، حيدان عن الله وتقديم كل ما لنا لحساب العالم والشيطان والخطيئة والجسد، علاجه الآية دي. ايه الاتضاع؟ ايه الاتضاع اللي في الآية؟ في كل رجساتك وزناك لم تذكري ايام صباك اذ كنت عريانة وعارية. يبقى علاج الكبرياء ايه يا حبايب؟ نتذكر ايام الصبا، واقصد الصبا الصبا الروحي. انا عشت مع ربنا وربنا اداني نعم، ربنا كرسني في خدمة. لا تعملش كده. طب ايه اللي يخليني ما اعملش كده؟ اذكري ايام صباكي. اللي يحفظ الانسان من الكبرياء، افتكر البدايات حبيبي، افتكر اول ما الواحد دخل الكنيسة، افتكر لما كان في ضعف في حياتنا، افتكر أغسطينوس على ما أذكر قال، يعني ما معناه، يعني ما بذكرش الكلام بالنص، يعني أنه إحنا كنا مرميين ومدسين من العالم فربنا رفعنا. أبي لما بيبص لحياته النهاردة مع ربنا ويقارنها بالحياة الأولى بتاعته في الخطية وفي الوحاشة، فدي تحفظه تملي في الاتضاع. إحنا ايه بننس بعد ما يفتكر حياته الاولى، يفتكر ضعفات، يفتكر لما كان بعيد عن ربنا، يفتكر ضيقات كان فيها، يفتكر خطايا كان مستعبد ليها، وزي نعمة الله تفضلت جدا. ادي بولس، انا الذي كنت قبل مضطهد ومفتريا. تذكره لايام الصبا لما كان عريان وعاري، حفظت بولس الرسول، أنا مش ناسي نفسي مهما ربنا يرفع، أنا مش ناسي نفسي. تقولي طب في تعارض هنا، منين بولس بيقول أنسى ما هو وراء، ومنين مثلا داود بيقول خطيتي أمامي في كل حين؟ أنا أنسى ولا أفتكر؟ ربنا نفسه بيقول إن أنا بأذكر لك محبتك الأولى، بأذكر لك خروجك ورائي في البرية. ربنا ما يفتكر لنا الحاجات القديمة، الحاجات المحبة والنعمة والمشي وراء في بداية طبعا يكلم إسرائيل لما خرجوا من مصر. طيب ما برضو إحنا بقى نفتكر ولا ما نفتكرش؟ في الحين نفتكر وما نفتكرش. لما داود بيقول خطيتي أمامي في كل حين، مش عشان أقعد أتذكر في تفاصيل خطية تقودني لليأس وممكن تقودني إن أنا أسقط مرة أخرى في الخطية، لا، أنا بفتكر ضعف وجناه، بفتكر إزاي كنت مغلوب من خطية، بفتكر إزاي كان الشيطان دايس، بفتكر أنا كنت بالعيمة يا أخي التهاني كان إيه قيمتك بتاع، طب إيه دوت يا ربي دي نعمتك. ما بفتكرش تفاصيل لألا أنحدر ضعفات مرة أخرى، لكن بفتكر في العموم حياة ضعف كل حدا، مش قادر أتكلم بقى، أنا الصورة قدامي صح نرشحك صدقوني حبايبي، شريط سينما شريط سينما بكل قداس. ايه ده؟ ايه اللي كان الواحد فيه وايه اللي المسيح عمله؟ كلنا حبايب يعني بالتأكيد يعني انا ما 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 يعني بالتأكيد ربنا ما عندوش محاباه، بس عايز الواحد يبقى متفطن في نفسه. فلما الانسان يفتكر ده تملي ما عمره ما حي يعني ما الواحد عارف نفسه. لما يفتكر ضعفاته صدقونا حبايبي ما في حاجه تلجم الانسان من ادانه الاخرين غير انه يفتكر نفسه. افتكر نفسه ده المسيح كشف يوم، صدقوني يا حبايبي يوم 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 24 ساعة، مش هقول لكم العمر بصدق، ده الواحد ما هيدرس في التراب. طب لما الواحد يفتكر دي ده كبر عليه بقى ويفتخر عليه عشان ربنا ستر علينا نتعالى ونتفاخر، او عشان ربنا ستر على خطايانا شفت ضعف عند اخويا تتأملوا المشانق، ما كلنا في الموازين لفوق. في كل رجساتك وزناك لم تذكري أيام الصبا إذ كنت عريانة وعارية. ده الجزء الأول من الآية 16 لغاية 22 الزنا الروحي. أنا يعني كنت سايب الإنجيل مفتوح لنأخذ الجزء الثاني الزنا السياسي، لأنه في الحقيقة يعني يمكن المقدمة اللي أنا أشرت بيها من جهة صعوبة الألفاظ يمكن أكتر في الجزء الثاني، بس طبعا يعني خلاص الوقت مش هيتسع، فالمرة الجاية هنكمل يعني الضعف بتاع الأمة دي وجحودها تجاه عطايا الله، ويمكن بقى تكون المرة الجاية كمان نبتدي بقى ان يبتدي الله ينزل القضاء على هذه الأمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.